أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مخاطر معدل العائد، أي المخاطر التجارية المنقولة. قلنا بعض المخاطر بالنسبة إلى رأس المال، بالنسبة إلى السوق، بالنسبة إلى بعض القوانين، كلها الآن معدل العائد. البنك إنما أسس لأجل أخذ أموال وإيداعها عنده، ثم استثمارها، ثم الحصول على العائد، حتى يقوم البنك على هذا العائد، على العائدات الواردة إلى البنك. وإلا بنك يقوم ويعطي ويعطي ويعطي، هذا يؤول إلى الإفلاس حينئذ. فلا بد أن يكون عائد. ما هي المخاطر التي تقوم تبتلي بها البنوك والمصارف الإسلامية بالنسبة إلى العوائد الواردة عليها؟ ذكرنا بعضها وذكرنا أمثلة. هناك ثلاثة اختلافات رئيسة بين مخاطر معدل العائد في البنوك التقليدية ومخاطر معدل العائد في البنوك الإسلامية كما يلي. الأول، تزداد درجة عدم التيقن في البنوك الإسلامية، نظرا لأن استثماراتها عبارة عن مزيج من الاستثمارات القائمة على أساس هامش الربح. عادات العوائد لها مصادر عديدة، ليست البنوك الإسلامية تعمل بكل هذه، مختصة بتلك التي هي مشروعة، هي تقوم على هامش الربح، أي أن هناك معاملة فيها ربح، بعض الربح يرجع إلى البنك وبعض الربح يرجع إلى صاحب المال، والربح هذا إنما يقع في مثل المضاربة والمرابحة وبيع السلم وأمثال ذلك من أسباب التمويل هذا. وأما البنوك التقليدية لها أسباب عديدة بالنسبة إلى عائد الربح، فلا نحتاج إلى أن يكون تقوم هذه البنوك التقليدية تقع في مثل مخاطر التي تقع فيها البنوك الإسلامية. مقيدة البنوك الإسلامية بكون هامش الربح ويكون عن طريق شرعي، العائد الفائدة خرجت وامثال الربا لا يجوز، المحرمات لا يجوز بيعها وغير ذلك، فحينئذ تختلف. هذا مزيج من الاستثمارات القائمة على أساس هامش الربح، والاستثمارات التي تقوم على الاستثمار في رؤوس الأموال، بينما تتسم البنوك التقليدية بدرجة أقل من عدم التيقن. بنوك التقليدية لها أسباب عديدة في كسب الربح، فلذلك درجة اليقين أكثر من درجة التيقن في البنوك الإسلامية. إزاء معدل العائد على الاستثمار نظرا لأنها تقدم مزيجا من السندات المالية القائمة على أساس الفائدة وذات الدخل الثابت، بينما البنوك الإسلامية لا تعمل الفائد. الثاني، لا يكون معدل العائد على الودائع محددا بشكل مسبق في البنوك الإسلامية. من أول من تذهب إلى البنوك التقليدية يقولون لك أن هذا المقدار من المال عائد الربح بالنسبة إليك، هكذا يحددون له هذا المقدار، هم عندهم أصول ثابتة يذهبون على هذه الأصول، بينما في البنوك الإسلامية لا يعطى لهم تحديدا معيدا لعائد الربح. فحينئذ بشكل مسبق في البنوك الإسلامية، بينما يكون ثابتا في البنوك التقليدية. الثالث، لا يحدد على الاستثمارات في رؤوس الأموال حتى انتهاء المشروع. يقول أنه استثمار الأموال في المشاريع هنا لا يحدد في البنوك الإسلامية، إنما إلى انتهاء المشروع، بينما في البنوك التقليدية ابتداء المشروع انتهاء المشروع، إذا لم يعمل الشركة تعمل الشركة في إنهاء المشروع في الوقت الفلاني كذا نسبة من الغرامة والضمان عليها فيحدد حينئذ، بينما في البنوك الإسلامية لا يحدد ذلك حتى انتهاء المشروع. هناك بعض الممارسات للتخفيف من هذه المخاطر، وقد وقعت مورد القبول على الصعيد الدولي من تلك الممارسات، وهي كثيرة، أذكر اثنتان منها. من تلك الممارسات الاحتفاظ باحتياطي يطلق عليه احتياطي معادلة الأرباح. يا أيها البنك الإسلامي، إذا كنت تريد أن تدخل في مشروع استثمار لابد أن تحتفظ بشيء من الأموال احتياطا، تعمل الاحتياط حينئذ. الاحتياط ليس مختصا برجال الدين، حتى البنوك لابد أن تحتاط في حفظ الأموال. والذي يشكل عن طريق احتجاز جزء من الدخل الإجمالي قبل توزيع حصة البنك بوصفه مضاربا، ويستخدم هذا الاحتياطي كأداة للموائمة بين معدل العائد الذي تقدمه البنوك الإسلامية وبعد العائد السائد في السوق الذي تقدمه البنوك التقليدية. هذا الاحتياطي يمكن إذا كان هناك خطر من العوائد يقوم هذا الاحتياطي مقام تلك العوائد التي يمكن دفعها، مخاطر التي يمكن دفعها. من أجل القضاء تقدمه البنوك التقليدية من أجل القضاء على التقلبات الحادة في حسابات الاستثمار أو خفض هذه التقلبات والحؤول دون حدوث صدمات مستقبلية. هذا هو الذي يقولون. وينبغي تحديد أسس احتساب هذا الاحتياطي، ليس هذا الاحتياطي مطلق وعام أي مقدار خصوصيات لا يعلم بذلك. الاحتياطي هذا لابد من أن يحدد بخصوصياته كميته كيفيته حينئذ، مدة هذا الاحتياطي أيضا، تحديد أسس احتساب هذا الاحتياطي بشكل مسبق، وينبغي مراجعته والحصول على موافقة مجلس إدارة البنك عليه قبل التعاقد مع المودعين وأصحاب الاستثمارين. هذا هو الممارسة الذي نقل. الممارسة الثانية تتمثل في الاحتفاظ باحتياطي مخاطر الاستثمار. البنك له صندوق يحتفظ فيه مقدارا من المال الاحتياطي لمعالجة المخاطر، حينئذ خاص بمعالجة المخاطر. باحتياطي مخاطر الاستثمار الذي يجري تمويله عن طريق تجنيب جزء من الدخل الخاص بالمستثمرين والمودعين بعد توزيع حصة البنك، وذلك بهدف استخدامه لمواجهة مخاطر الخسائر الاستثمارية المستقبلية، وينبغي على مجلس إدارة البنك أن يراجع أساس احتساب هذا الاحتياطي ويوافق عليه. أيضا يعرض هذا على إدارة المجلس وتوافق على هذا المقدار من الاحتياطي. وعلى الرغم من أن ممارسة الاحتفاظ بهذين النوعين من الاحتياطي تتحول تدريجيا إلى ممارسة شائعة ومتوافقة مع مبادئ الإدارة الاحترازية للمخاطر، فقد أثيرت بعض الانتقادات بشأنه، وخصوصا فيما يتصل بمسألة الحوكمة. حينئذ من الحاكم في هذا؟ حتى نرجع إلى هذا الحاكم، إذا حدثت مخاطر وأخذت واستوعبت هذا الاحتياطي الذي جمع البنك هذا الاحتياطي لأجل مقابلة المخاطر. أولا قالوا ثلاثة: وجود مشكلة الإفصاح المحدود. البنك لا يفصح عن مقدار الاحتياطي، أبدا ما يفصح عن هذا المقدار، ونقص الشفافية التي تعاني منها مثل هذه الاحتياطيات، ومما يؤثر سلبيا في مصداقية البنك. ثانيا: لا يكون لأصحاب حسابات الاستثمار الحق في دراسة التأثير في استخدام مثل هذه الاحتياطيات والتحقق من درجة تعرض إجمالي الاستثمارات للمخاطر. العملاء الذين يضعون أموالهم في البنك لو أرادوا أن يسألوا عن من البنك عن أن هذا المال إذا أنت جمعتها كيف تصرفها، ليس لهم الحق في ذلك أن يسألوا ما يفعل البنك وما مقدار الاحتياطي وخصوصياته. ثالثا، صب مثل هذه الاحتياطيات في مصلحة أصحاب مراكز الاستثمارات طويلة الأجل على حساب أصحاب مراكز الاستثمارات قصيرة الأجل. لا إشكال في أن هذه البنوك فيها حسابات التقديم والتأخير بالنسبة إلى الرجال. هذا الرجل يستدين من عندنا كثيرا ويدفع المال يقدمونه على غيره. هذه الشركة تأخذ منا مالا طويلا، حسابات طويلة الأجل يقدمونه على المال الذي يكون قصير. هذه كلها احتسابات موجودة في البنوك مما يؤثر على ذلك. وأخيرا، يستلزم الأمر في بعض الأحيان أن يتنازل أصحاب حسابات الاستثمار من حقوقهم في هذه الاحتياطيات. حينئذ إذا لم يعلموا بالخصوصيات، لا يعلمون بمقدار الاحتياطيات، لا يحق لهم أن يسألوا، فحينئذ يضطر أن يقعوا في ورطة أن يتنازلوا عن بعض حقوقهم بالنسبة إلى هذه الاحتياطيات. ومن الأمور بالغة الأهمية في ظل هذه الاحتياطيات وضع معايير قياسية لهذه الممارسة والإفصاح بشكل كامل وواضح عن أساس احتساب هذه الاحتياطيات، كما ينبغي على البنوك الإسلامية أيضا أن تحدد حقوق أصحاب حسابات الاستثمار في مثل هذه الاحتياطيات وتشرح ذلك للمودعين، إذ قد يشعر أصحاب الودائع قصيرة الأجل بأن احتفاظ البنك بمثل هذه الاحتياطيات يعارض مصلحتهم. يذهب هذا الشخص ويجعل أمواله بعد إيداعا، بعد مدة يسيرة يريد أن يسحب هذا المال، افتهموا أن هذه الأموال التي أودعوها جعلوها من الاحتياطيات لا يعطى لهم، نظرا لاعتقادهم أنها تدعم أصحاب الودائع طويلة الأجل وحدهم. ولهذا السبب يقترح بعض الاقتصاديين ضرورة تحميل تكلفة هذه الاحتياطيات لأصحاب الودائع طويلة الأجل وحدهم دون أصحاب الودائع قصيرة الأجل. فكانت إذا كانت هناك ودائع طويلة الأجل وقصيرة الأجل، إذا كانت هناك ضمان يجعلونه على ودائع طويلة الأجل ولا يجعلونه على الودائع قصيرة الأجل، لأن قصيرة الأجل إنما يأتي صاحب الوديعة ويأخذها، فإذا كانت في أمواله في الاحتياطي ولا يدفع له هذا يكون مضرا له ويكون البنك ضامنا لهذا، بينما إذا جعلناه في الودائع طويلة الأجل لا يضر هذا. هذا اقترح بعضهم، وهل هذا صحيح أو لا سنأتي إن شاء الله بيان ذلك.